انتهينا من الطواف. بعد ان يفرغ من الطواف ويصلي ركعتين خاصة بالطواف، اذا وافق بعد طوافه صلاة كصلاة المغرب او العشاء او بالنهار الظهر العصر او الفجر، هل تجزي عن الطواف؟ الصحيح لا تجزي، صحيح لا تجزي، ولو كانت ركعتين الفجر صلاها بعد ان طاف ما تجزي، وانما يعقد ركعتين خاصة بنية الطواف فهي صلاة مخصوصة. طيب بعد ان يفرغ من الطواف هناك سنة يفعلها قبل ان يتوجه الى الصفا، الى باب الصفا، سيخرج الى الصفا والمروة. هذه السنة هي استلام الحجر الاسود كما في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى ركعتين رجع الى الحجر الاسود واستلمه كأنه يودع البيت، استلام فقط من غير تقبيل، استلام باليد كأنه مودع وذهب الى الصفا. هذه سنة مستحبة. فاذا لم تستطع ان تستلم الحجر الاسود فلا شيء، لا إشارة ولا تقبيل ولا شيء، ما ثبت شيء في هذا غير أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده. طيب ثم انصرف إلى أداء السعي بين الصفا والمروة. طيب فالسعي بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا، يبدأ من الصفا كما في الآية إن الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى الصفا قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا له فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. تلا هذه الآية وقال أبدأ بما بدأ الله به. فيسن هذا، تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به وتبدأ بالصفا، تبدأ بالصفا. طيب السعي بين الصفا والمروة كذلك له شروط وله مستحبات، فلا يشترط له كما يشترط للطواف حول البيت ألا وهو الطهارة من الحدث الأكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ما قال لها غير ألا تطوفي بالبيت وأن تسعي بين الصفا والمروة، إنما منعها من الطواف حول البيت. فالراجح في هذا وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يشترط الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر عند الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. نعم الشروط التي تشترط النية، أن يكون هذا السعي بنية السعي، وستر العورة، ستر العورة، وأن يكون في المسعى في مكان السعي خلاف الكعبة، الكعبة واسعة ولو ابتعدوا لا حرج، أما هذا لابد يكون في المسعى في مكان السعي، في مكان السعي، وتكون سبع أشواط، اشترط أن تكون سبع أشواط، وأن يصل إلى المروة في كل شوط، وأن يصل إلى الصفا، وأن يصل إلى المروة ولو بداية الجبل. نعم لابد يصل، ولا ما تحسب له شوطة إذا لم يصل إلى ماذا؟ بداية الجبل، جبل الصفا وجبل المروة. طيب وهناك مستحبات للسعي بين الصفا والمروة. من هذه المستحبات أن يقف على الصفا وكذلك على المروة إذا وصل إلى المروة، ويتوجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة، يواجه الكعبة، يواجه الكعبة، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها ثلاث مرات، يقول هذا الذكر، يحفظ هذا الذكر ويقول ثلاث مرات، وبين الذكر والذكر يرفع يديه ويدعو بما شاء، ليس هناك دعاء مخصوص، يدعو بما شاء. فإذا قال هذا الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، دعا بما شاء من الدعاء، ثم أتى به مرة ثانية، ثم دعا، ثم أتى به ثالثة، وماذا؟ ونزل، نزل إلى المروة. هناك سنة في الوسط، في وسط الوادي، والآن يعني وضعوا يعني ما يميز هذا الوسط علمين، علمين أخضرين، يعني أميال، أميال ذات لون أخضر تحدد لك بطن الوادي. هذا المكان إذا وصلت إليه تجري بقدر ما تستطيع من السعي، يعني مو مثل الرمل الذي حول البيت وتقارب الخطى، هذا تجري بقدر ما تستطيع من القوة، بما لا يؤذي الناس، بما لا يؤذي الناس إذا كان هناك زحام. وهذه سنة فعلتها هاجر، أم إسماعيل لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة، ولا أنيس لها ولا ماء ولا كلى، غير ما كان معها من جراب في تمر وقربة فيها ماء، وانصرف فلما نفذ، وكان ذلك بأمر الله، لما سألته الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله، فلما نفذ ما معها يعني ذهبت إلى جبل الصفا، كان بجوار المكان الذي وضعت فيه، تستغيث، تريد من يغيثها، ونزلت من الصفا، فلما صارت في بطن الوادي جرت سريعا، ثم صعدت جبل المروة، وهكذا تستغيث، فعلت هذا سبع مرات، وفي الأخيرة ماذا؟ أرسل الله عز وجل إليها جبريل فدلها أو قال بجناحي هكذا، فنبع ما زمزم، فنبع ما زمزم. فهذه سنة خاصة، خاصة مع أن الذي فعلتها امرأة، لكن أهل العلم خصوها بالرجال درءا للفتنة، لكن قال بعض اهل العلم اذا وجد في ساعة من الساعات وفي زمن من الازمان، افترض انه وجد انه لا يوجد رجال في المسعى الا امرأة او مجموعة من النساء، شرع لهن ان يسعين ان يجرين، شرع لهن هذه السنة. نعم. اما اذا كان هناك رجال فلا، درءا للفتنة، درءا للفتنة. وهكذا الرمل الذي هو حول الكعبة، المشي السريع خاص بالرجال. طيب، وبين الصفا والمروة ليس هناك شيء من الأذكار، لا للطوفة الأولى ولا الثانية ولا ما في شيء. اذكر الله بما تريد، تذكر الله عز وجل بما تريد من تسبيح، تهليل، نعم، وتلاوة القرآن أو الدعاء. وإذا وصلت المروة فعلت نفس الشيء، إذا وصلت المروة وقفت على المروة، إما في بداية إما في وسط إما هي أعلى، وتوجهت إلى الكعبة وأتيت بهذا الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لا إله إلا الله إلى آخره، ودعوت بين الذكر والذكر بما شئت من الأذن، فإذا فرغت واصلت سبع. طيب، هذه السبع الواحدة منهن ما مقدارها؟ هل ذهاب وإياب أم ذهاب فقط؟ الصحيح أنه ذهاب فقط. من الصفا والمروة هذه واحدة، ورجوعك من المروة إلى الصفا هذه إيش؟ الثانية، هذه الثانية وليست واحدة ذهاب وإياب، لا هذا ينتبه له. نعم، بعض الناس يجهل هذا يظن ذهاب وإياب واحد يفعل 14 مرة، وهذا من الخطأ والجهل. طيب، هذا ما يتعلق بالصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. فإذا انتهيت من السعي بين الصفا والمروة، فإذا كنت معتمرا تحللت بإيش؟ بالحلق أو تقصير، والأفضل الحلق. رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. وفي رواية غفر الله للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال غفر الله للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. نعم. وإذا كنت متمتعا والحج قريب فالأفضل إيش هنا؟ تقصير، حتى تبكي شعرا لليوم العاشر. اليوم العاشر ماذا ستكون محرما أنت بالحج، تبكي من شعرك. طيب، والأصلع ماذا يفعل؟ الذي ما في شعر في رأسه شيء من الشعر، ماذا عليه؟ هل يلزمه أن يمرر الموسر على رأسه أو لا يلزمه؟ الجمهور يقولون يلزمه، لكن الصحيح أنه لا يلزمه، لأن هذا حلق وتقصير، والحلق والتقصير يكون لأيش؟ للشعر، يكون للشعر، ما هو للرأس، للشعر. وإذا لا يوجد شعر فلا حلق ولا تقصير. نعم، لأن الذين قالوا يمرر موسى قالوا كالوضوء، الوضوء يمسح على رأسه ولو كان أصلع ما فيه شعر عند الوضوء، لا، فذاك الوضوء للرأس، فامسحوا برؤوسكم. ولذلك المرأة إذا كان شعرها طويلا يعني إلى ظهرها، هل يلزمها عند الوضوء أن تمسح وتنزل إلى الشعر؟ ما يلزمها، وإنما تمسح حدود إيش؟ حدود الرأس فقط، إلى أسفل الرقبة، أسفل الرأس، ما يلزم ولو كان الشعر مرسلا. نعم، لكن في الحج والعمرة تقصر أو تحلق الشعر، قصر وتحلق الشعر، فالمرأة تلف شعرها وتغص منه قليلا بمقدار أن ملا ونحو ذلك. فعلى هذا الذي ما فيه شعر في رأسه يسقط عنه هذا العمل لعدم وجود الشعر. طيب تحلل الآن المعتمر، تحلل المعتمر انتهت عمرته. طيب المتمتع الآن صاحب الحج التمتع ايش فعل؟ قضى عمرته وصار حلالا تماما، جاز له كل شيء، صار حلالا، كل شيء يجوز له الذي هو كان ممنوعا من طيب ولبس المخيط، بل حتى اتيان الاهل يجوز له حلالا، وينتظر حتى اليوم ايش تام. طيب تعالوا الى صاحب حج الافراد والقران، طافوا مع الناس طواف القدوم. طيب بعد طواف القدوم هم بين امرين، اما ان يذهبوا ويسعوا بين الصفا والمروة، واما ان يكتفوا بايش؟ طواف القدوم، وهو مستحب. اما ان يكتفوا بطواف القدوم ولا يلزمهم ان يذهبوا الى السعي، واما ان يذهبوا. طيب واذا ذهبوا وسعوا ماذا يفيدهم؟ يجزئهم عن السعي الذي هو في اليوم ايش؟ العاشر. ما عاد عليهم سعي في اليوم العاشر، يوم النحر، لانه سياتي معنى اعمال يوم النحر، اولا رمي العقبة الكبرى ثم النحر ثم الحلق ثم النزول الى مكة، طواف حول البيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، خمسة اعمال، ثم يتوجه الى ميناء. هذا صاحب حج الافراد او حج القران اذا اضاف مع طواف قدومه، لانه سيبقى محرما، سيبقى ايش؟ محرم، ما سيتحلل، انما سيتحلل صاحب ايش؟ صاحب حج التمتع، سيتحلل من عمرته. هؤلاء حجهم صاحب القران حج وعمرته مع بعض، وصاحب الحج احرم بحج، فيبقى على احرامه الى ان ينتهي من الحج. فبعد ان يطوف طواف القدوم اذا اضاف السعي بين الصفا والمروة معه، فهذا ماذا؟ سيسقط عنه السعي في اليوم العاشر. طيب تعالوا الان الى اليوم الثامن. جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. كان الناس في الزمن الاول بهذا اليوم ماذا؟ يعني سمي يوم التروية لانهم كانوا يتزودون بالماء، يرتوون ويتزودون بالماء، لانهم سيندفعون الى ميناء، سيبدأون في اعمال الحج، فيأخذون زادهم من هذا الزاد الماء. هذا اليوم يوم التروية بداية الحج، فالذين هم محرمون بحج افراد حج قران هم باقون على احرامهم. طيب اصحاب حج التمتع في يوم، في اليوم الثامن من بعد صلاة الفجر ايش سيفعلون؟ سيفعلون كما فعلوا في بداية ايش؟ احرامهم بالعمرة تماما، يغتسلون للاحرام ويتطيبون ويتخلصون من الثياب الممنوعة، وماذا يعني يفعلون كل السنن التي سبق ان ذكرناها عند الاحرام، ويتوجهون الى ميناء مع الحجاج في اليوم الثامن، فيصلون الى ميناء وميناء من الحرم، ويصلون في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبيتون في ميناء، ويسن لهم أن لا يجمعوا الصلوات. نعم يقصرون، صلوا صلاة قصرا الرباعية، صلونها تنتين، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحج في سائر أسفار، لكن في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في ميناء، في ميناء ما جمع، لكن في عرفة ومزدلفة سيأتي معنا أنه جمع، ما جمع في ميناء، فتصلي كل صلاة في وقتها، هذه السنة، وإذا جمع لا حرج لأنه مسافر. طيب فيبقى في منى ما في شيء أعمال خاصة في منى غير أنك تلبي تلبي محرم يعني ده حرام لأن وقفت التلبية في بالنسبة للمتمتع وقف التلبية أين عند بداية الشروع في الصواف انتهت التلبية الآن سيبدأ عند إحرامه في التلبية ويستمر في التلبية إلى اليوم العاشر ستنتهي عند أول رمية يرميها على العقبة الكبرى جمرة العقبة الكبرى فيشرع له في هذا اليوم في منى يلبي ما شاء ويكبر ما شاء يذكر الله بما شاء يستغل يومه في طاعة الله عز وجل هذا اليوم والنسك هو أن يبقى في منى هذا النسك البقاء والمبيت في منى هذا النسك وما زاد وما تبع ذلك هذه أعمال ماذا ترجع إلى حالك طيب في اليوم الثاني بعد شروق الشمس هو السنة بعد أن يصلي الفجر وينتظر إلى أن تشرق الشمس يتوجه إلى أين إلى عرفة وهو اليوم التاسع اليوم التاسع السنة أن يتوجه بعد أن تشرق الشمس توجه إلى عرفة وعرفة من الحل خارج الحرم خارج الحرم وهناك والوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن ويبدأ من زوال الشمس يبدأ من الزوال الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى الفجر فمن وقف بعرفة قبل هذا الوقت واكتفى او بعد هذا الوقت بعد الفجر واكتفى لا يصح حجه لانه ما وقف في عرفة في الوقت المشروع للوقوف وهو من زوال الشمس الى الفجر اليوم الثاني طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة الا بعد الزوال طيب اين وقف وقف في نمرة انتظر في نمرة نعم وصل قبل الزوال هناك لكن ما دخل إلى عرفة وهنا الآن واضعينهم علامات لحدود عرفة لحدود عرفة أنت تعرف أين عرفة تقف فيها لأن بعض الناس يظل في نمرة إلى أن تغرب الشمس ويمشي وربما مشى من طريق ما أدخلت إلى عرفة فحجه باطل فنمرة بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد المعروف الآن بمسجد نمرة بقي وصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين وخطب ماذا خطبة عرفة نعم وهي ثلاث خطب تشرع في الحج فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب خطبة في اليوم السابع فعلها لمكة وكلها توجيه للناس خطبة في مكة في اليوم السابع وخطبة نمرة في يوم عرفة وخطبة يوم العيد خطبها في ميناء ما هي للعيد خطبة هكذا يوم النحر يوم النحر خطبها للناس هذه ثلاث خطب منها هذه خطبة نمرة فيوم عرفة صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا سواء صليت مع الإمام العام في نمرة أو صليت في أي مكان ما يلزم خاصة الآن مع الزحام ربما تستطيع تصل إلى هذا المسجد لكن من وصل إلى هذا المسجد واستطاع أن يدخل وحضر الصلاة مع الإمام وحضر الخطبة ينتبه لا بد يخرج ويدخل إلى حدود عرفة نمرة ما هي من عرفة والآن وسعوا مسجد نمرة فصار جزء منه في الحل في الحرم وجزء منه ماذا في عرفة في الحل فهذا أيضا مما ينتبه له بعض الناس يدخل المسجد وخلاص ما عاد يخرج إلى أن يذهب إلى مزدلفة هذا من الأمور التي ينبه عليها أهل العلم طيب دخلت عرفة بعد الزوال، انت يسر لك العمل بهذه السنن، وان كنت مرتبطا بحملة ودخلوا من البداية الى عرفة خلاص بقيت في عرفة، لكن اهم شيء ان تدرك عرفة ما بين هذين الوقتين، ما بين الزوال الى طلوع الفجر، ولو لحظة وانت داخل عرفة تجزي. طيب تبقى في عرفة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ جاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيين، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ذكر يذكر الله عز وجل به في يوم عرفة، وهي كلمة التوحيد. خير ما قلت يوم عرفة: أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة استقبل القبلة، استقبل القبلة وظل يدعو، ظل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم، يوم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله من النار عبدا أو أمة من يوم عرفة، وإنه ليدنو من عباده، يدنو من ضيوف الرحمة، ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ نعم. فهو يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة، فهو أعظم ركن، أعظم ركن في الحج هو عرفة. ولذلك الذي لا يدركه لا يدرك الحج، الذي لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من اليوم العاشر فاته الحج. ومن أدرك الوقوف ولو لحظة قبل أن يطلع الفجر من اليوم العاشر أدرك الحج، أدرك الحج. طيب فيبقى الشخص في عرفة يدعو الله عز وجل ويذكر الله ويهلل، ويكون على الغالب على استقبال القبلة. طيب إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس اندفع إلى مزدلفة. وهنا أرجح أقوال العلم أنه يجب، يجب أن يندفع بعد غروب الشمس، لا يبقى هناك، لا يبقى هناك بعد غروب الشمس، واجب عليه أن يخرج من عرفة إلى مزدلفة. نعم. وإنما قلنا الوقت ممتدي للفجر، هذا لمن لم يدرك الله جاء متأخرا إلى عرفة بعد صلاة العشاء وآخر الليل، يجوز لأن يدخل عرفة في هذا الوقت ثم يندفع إلى مزدلفة فيكتب له وقوف بعرفة. أما من وقف قبل الغروب فإذا غربت الشمس لا يجلس، يندفع إلى مزدلفة. نعم. هذا بعد غروب الشمس، لا يصلي المغرب في عرفة، صلي الظهر والعصر فقط جمعا وقصرا. فإذا غربت الشمس تحرك إلى مزدلفة، المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي مزدلفة. سميت حراما لأن عرف إيش؟ حلالا، عرف من الحل، عرف مشعر حلال، ومزدلفة مشعر إيش؟ حرام، لأنها داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم، فهي مشعر حلال. ويقال لها جمع، مزدلفة يقال لها جمع، لأن الناس كلهم يجتمعون فيها بخلاف عرفة. عرفة في الجاهلية كان أهل قريش ما يخرجون إلى عرفة، يقفون أين؟ في ميناء قبل عرفة، ينفون أن يخرجوا إلى عرفة. لماذا؟ لأن عرفة من الحل، فينفون إلا أن يبقوا في المكان الذي هو من الحرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وألغى هذه السنة الجاهلية التي كان عليها القريش خاصة، وخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر وخطب الناس إلى عرفات من الحلو، وقف في عرفات، وبعدها توجه إلى مزدلفة. فمزدلفة كان حتى أهل قريش ماذا يجتمعون فيها في مزدلفة مع الناس كلهم، فسميت جمع، وسميت المشعر الحرام لأن عرفة مشعر حلال. طيب ماذا يشرع في مزدلفة؟ ما هي الأعمال التي تكون في مزدلفة؟ أولا المبيت وهو واجب، المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، أن تبيت في مزدلفة. طيب صلاة المغرب والعشاء، انتبهوا، صلاة المغرب والعشاء تؤخر إلى مزدلفة، تؤخر إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم اندفع من عرفة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم اندفع من عرفة ولم يصلي المغرب، أخرها إلى العشاء، حتى إنه مرة في الطريق نزل وقضى حاجته وتوضأ وما صلى، أخر الصلاة إلى مزدلفة، هذه سنة.